إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، يفجأ بعض الأسر بين فينة وأخرى بانحرافات لأبنائهم، إما غلوًا وتطرفًا وإما تمييعًا وسقوطًا أخلاقيًا، عافانا الله والمسلمين من ذلك كله. ومن ذا الذي يأمن على نفسه أو أبنائه إلا مفتون مخادع زين له الشيطان سوء عمله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وتحت قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله تعالى له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، مهمة شياطين الجن والإنس إضلال بني آدم، ومن طرق إغواء شياطين الإنس والجن للمسلم كي يصطف مع الباطل أو جزء منه، شعر أم لم يشعر، طريقان رئيسان. الطريق الأول هو طريق الشهوات والملذات، يساعدهم في ذلك النفس الأمارة بالسوء. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الطريق الخطر على دين المرء وسلوكه وخلقه، ومبشرا للمبتعد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. متفق عليه. الطريق الثاني من طرق إغواء شياطين الإنس والجن طريق الشبهات والتأويلات، فإنه ما نشأت الفتن المدلهمة والتفرق في الأمة والضلال مبين إلا من هذا الطريق، حين يترك المفتون اليقين ويتجه للشبهة فتصرفه بالتأويل عن الحق إلى أن يزيغ. وفي آثار التأويل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل نفيس أذكر طرفا منه، قال رحمه الله: وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرى، كلها بالتأويل. فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، فإنه ما قتله إلا تدينا وحسبة. فانظر كيف فتكت الشبهة بقلب قارئ القرآن حتى استحل خيار أهل الأرض في زمنه في شهر رمضان في وقت السحر، وعلي رضي الله عنه يؤدي طاعة. إنها الشبهة تقلب القلب حتى يتقرب إلى الله تعالى بما يظنه صلاحا وهو فساد. وعندما تدخل شبه التكفير وتفتك بقلوب صبية، لا تستغرب أن يسفكوا دما حراما تحت أي ذريعة كانت. أيها الإخوة، لسنا بصدد تعظيم سفك الدم الحرام وخطورته وجرم مرتكبه، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. وقد بين العلماء رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم، بينوا ذلك تبيينا لا لبس فيه. هذا من جهة شناعة الفعل شرعا وأما من جهة فساده في السياسة الشرعية في زماننا، فإن المشروع الاستعماري الغربي لإحداث الفوضى في بلاد المسلمين قد ظهر من السر إلى العلن، وبدأ بتنفيذه عمليا، وذلك بعد فشل الغزو المباشر لأفغانستان والعراق لتكون الفوضى بدل الغزو، حتى إذا ما أنهكوا جميعا بقتل بعضهم بعضا جاء المستعمر ليفرض نفوذه ويملي شروطه ويقسم المقسم من بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة متعادية يسهل إشعال الصراع بينها في أي وقت يريدون. فهل يكون ذا عقل من يضع نفسه أداة لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي يقضي على ما تبقى من بلدان المسلمين وأراضيهم؟ وأما المشروع الصفوي الفارسي فإنه لما بان له العجز الكبير عن المواجهة المباشرة لإعداد مملكة كسرى استجلب الفكرة الغربية في نشر الفوضى، ولا يستطيع ذلك إلا عن طريق صناعة الفعل ورد الفعل بالتخريب والتفجير والقتل والتدمير كما صرح بعض كبرائهم بذلك. ومن الغبن العظيم والقهر والإثم الكبير أن يتم تنفيذ هذه السياسة الفارسية الخبيثة بأيدي أبناء المسلمين أو ببعض أيدي أبناء المسلمين. ومع ذلك كله لنبحث الأسباب التي جعلت من بعض أبنائنا أداة لتنفيذ المشروعات الصفوية والاستعمارية في تقسيم المقسم وإحداث الفوضى، شعروا أم لم يشعروا، ولمعرفة سبيل التخلص منها ومدافعتها والحذر من أن تؤثر على البقية. والأسباب كثيرة، منها أولا الجهل، خطورة الجهل وضرره لا تخفى على عاقل، ولذلك يقول أهل العلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية ويقوى بالعمل ويضعف بالجهل، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. بل اعتبر الحسن البصري رحمه الله أن الجهل أشد من الفقر، بحيث يقول: لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا عبادة كالتفكر، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف. والجهل الذي يقع فيه المنحرفون فكريا على أحوال، إما جهل مظلم بالشريعة ونصوصها ودلالاتها فهو لا يعرف الأدلة أصلا، وإما جهل في دلالتها ومقاصدها فهو يعرف الدليل ولكن ينحى به التأويل منحا بعيد ليوافق ضلالته فينحرف به. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وهذا الصنف لا يقيم لكلام أهل العلم سلفا وخلفا ووزنا، ويطير فرحا إن وجد مؤلفا وافق هوى في نفسه، كما تشاهدونهم في وسائل التواصل والقنوات الموجهة. وإما وهذه الحالة الثالثة وهي من الخطورة بمكان، أن يكون عالما بالشريعة ودلالاتها ولكنه جاهل جهلا مركبا في كيفية تطبيقها على الوقائع، مغفلا للشروط والأركان فيتخبط في ذلك ويعوم تائها ظانا أنه وجد الطريق، وكل ذلك عن جهل وحمق غالبا لا عن قصد، بل ربما طالبا المثوبة والأجر والجنة. وفي هؤلاء أخشى أن تشملهم الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والضحاك وغير واحد هم الحرورية، يعني الخوارج. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الخوارج كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص. والعجيب أيها الإخوة في تأمل هذا الصنف أنه يفتتن فتنة عظيمة بالكلام في الأشخاص شذبا وقطعا وسوء ظن، مبتدئا بالحكام والعلماء في بلاد المسلمين، مختتما بالجندي والحارس على أعراضهم وأموالهم. ثانيا من الأسباب اتباع الهوى وإرواء الشعور النفسي بالنقص، وهذان متلازمان، أعني اتباع الهوى والشعور النفسي بالنقص. فعندما يشعر المنحرف بشعوره بالنقص غالبا يتبع هواه، ولا يعني هذا أن كل من اتبع هواه شعر بالنقص قبل اتباعه، ولكن هذه هي السمة الغالبة لمرضى القلوب أولئك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ومريض الهوى يكون سببا في حجب هذا العون، وذلك التأييد الإلهي للعمل للإسلام، بل يعمل والعياذ بالله على النقيض. ولذا بعضهم لا يجدي معه النصح والإرشاد، بل يفتح على نفسه مداخل الشيطان وباب الابتداع في دين الله، ثم يصاب بالتخبط وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم. والمصيبة عندما يتحول إلى إضلال الآخرين وإبعادهم عن الطريق، ومن ثم يحرم من توفيق الله عز وجل، وتكون خاتمته سيئة والعياذ بالله. ثالثا من الأسباب الكبر والتعالي. هذا المنحرف غالبا ما يكون الكبر قد أخذ منه مبلغه، ولذلك فإن كثيرا من المنحرفين فكريا لا يرى غيره سوى أمثال الذر تمشي على الأرض والعياذ بالله. ويكفي في ذم الكبر قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. وفي تتمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. رواه أحمد والترمذي. وأهمس هنا في أذن الآباء والمربين إن كثرة مدحك الزائد لهذا الابن أو الطالب بأنه فتى زمانه وعالم عصره وفريد دهره، وشعورك بالارتياح حينما يناقش قضية من كبرى القضايا وتخطئة غيره وتصويبه، فإن ابنك هذا سيقع فريسة سهلة للانحراف الفكري ما لم يحفظه الله عز وجل، وهذا مشاهد محسوس. ولا يعني ذلك العكس أن تستخدم أسلوب التهميش والتحطيم، كلا، وإنما أعطه ما يكفيه لا ما يضره، كما تعطيه جرعة الدواء المناسبة حين مرضه. رابعا من الأسباب البيئة والجلساء بما فيهم الصاحب والكتاب والجهاز الذكي، وهذه مؤثرة تأثيرا كبيرا. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء ومجالسة أهل الباطل، لأن العدوى أيها الأحباب لأن العدوى سريعة الانتقال. فالعاقل من يفر عن المنحرف فراره من الأسد، وبعض الشباب يتساهل في ذلك معتذرا لنفسه أنه سيصلح الانحرافات الموجودة. نعم، عليك الدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن بشرط العلم الكافي، ثم إذا لم يلقي لك هذا المنحرف بالا كما يحصل في كثير من الأحيان فلا تهلك نفسك بالإكثار من مجالسته، خاصة في المسائل الشرعية. فمن لم يقتنع بكبار العلماء لن يقتنع بك أنت. وابن عباس رضي الله عنه حاور وناظر الخوارج ورجع منهم من رجع، وهو ابن عباس رضي الله عنه، وبعد ذلك صف جنديا مع علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يستمر في الجدال والمناقشة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير، لا يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. إن عملية اختيارك لجليسك أو كتابك أو قناتك أو من تتابعهم وتدخل مواقعهم هي عملية تكوين لفكرك أنت وشخصيتك، أنت شئت أم أبيت. قال علي رضي الله عنه: الصحبة سارية والطبيعة سارقة. خامسا من الأسباب الشعور بالظلم. لا شك أن الشعور بالظلم سبب من مسببات الخلل الفكري، ومن أعظم الظلم ظلم النفس بالإسراف في المعاصي، والتي من أعظمها الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. ثم ظلم الآخرين من البشر بغمطهم حقوقهم وسلبها، فيبتلى الظالم بنخرة في قلبه تجره إلى الانحراف، خاصة إذا لم يتب ويعطي الناس حقوقهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من يشعر بالظلم من البشر مهما كان على درجة من الصلاح الظاهر، إذا شعر بالظلم يتعلق بالقشة، إلا من رحم الله عز وجل وثبته، يتعلق بالقشة لأخذ حقه واسترجاعه، ويرى في نفسه أن كل من وقف تجاه الظالم في أي قضية فهو على حق وتجب نصرته، حتى لو كان أحيانا هذا الواقف تجاه الظالم منحرفا فكريا. ومن هنا ينشأ التأثر، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سادسا من الأسباب وسائل الإعلام، وهذه من أخطر الأسباب للانحراف الفكري، وأقصدها كلها بما فيها الإعلام الجديد. لا يشك عاقل في أن كل منظومة أو منظمة أو حزب أو جماعة يكرس أغلب جهوده للدفاع عن فكره في تكوين ترسانة إعلامية ضخمة تصرف عليها أموال طائلة. وهذا ما يجب أن يحذر الشاب منه، خاصة مع التطور الهائل للتقنية الحديثة. فالعقل اللاواعي للإنسان يكون فكره من خلال رسائل الإعلام الموجهة، فيصبح في يوم من الأيام مسلكا لتمرير أهداف غيره. وهذا المدخل هو ما لم يحسن استغلاله للأسف أصحاب الفكر والتوجه السليم، فهم منشغلون دائما في الدفاع دون البناء الأساسي، إلا من رحم الله. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يقبلون رواية المجاهيل، فكيف تقبل رواية وسائل الإعلام الموجهة والمعرفات المجهولة؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سابعا من الأسباب، الإحباط من واقع المسلمين المرير. فإذا رأى الشاب واقع المسلمين في كثير من بلدانهم وما هم عليه من فتن وقتل وحرب وتشريد وآلام وتسلط للأعداء، دب التحسر والألم في قلبه وحق له في ذلك. وأصبح للشيطان مدخلا عليه من جهتين: الأولى الشك في موعود الله تعالى في النصر والتمكين، خاصة إذا صاحب ذلك انبهار بحضارة الغرب المادية وبريقها الأخاذ، فتبدأ تتخلل المبادئ شيئا فشيئا، فيبدأ بقراءة فلسفاتهم وكبار كتابهم في ذلك، فينحرف انحرافا فكريا، وينتج عنده خلل في المقدمات والنتائج، لأنه نسي أو تناسى شرط النصر والتمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جهل في السنن الشرعية والكونية، وجهل في التاريخ، وإرضاء للرغبات والأهواء. الثانية، وأعني بها الجهة الثانية من مداخل الشيطان للشاب المسلم إذا رأى واقع المسلمين المؤلم، الاستعجال بالنصر ومخالفة السنن الكونية والشرعية في ذلك، فتستغله بعض المنظمات التي تكونت عندها تصورات فكرية معينة من قبل بعض المجتهدين الجهلة والحمقى لتطبيق الشريعة، أو المخترقين لهم من قبل أعداء الإسلام تحت مسمى الجهاد وتطبيق شرع الله، فيستعجلون بالنصر ويخالفون السنن الكونية، ثم يأخذ بهم الغلو مبلغه، ويقع مثل ما وقع من الجرائم الخطيرة في الأيام الماضية، ويصبح العالم كله عدو لهم، فينقلب العالم الشرعي في نظرهم من موجه إلى عدو لدود، والجندي المجاهد إلى مرتد مرتزق، وتنشأ الفتن وتعم الفوضى. وهذا ما يسعى إليه أعداء شريعة رب العالمين، فهم اختصروا الطريق لهم كما بينت آنفا. ولو فقط أدركوا أن قيام الدولة الإسلامية في ازدهار عصرها العصر الذهبي من أقاصي شرق الصين من أقاصي شرق الصين شرقا إلى الأندلس إلى أسبانيا غربا، تطلب وقتا بدأه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية 13 سنة، ثم 10 سنوات في المدينة، ثم تم الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 90 سنة تقريبا من الإعداد والدعوة والجهاد، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. أقول لو أدركوا هذا فقط لعلموا أنهم متخبطون ضائعون مستغلون وهم لا يشعرون. إن الفتح بالدعوة مقدم على الفتح بالقتال لسبب واضح جدا، أن هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا الحاضر مجالات الفتح من خلال الدعوة والفكر أثبتت ذلك. ثامنا من الأسباب انشغال دعاة أهل السنة بالردود وإغفال جانب البناء. الرد على المنحرفين فكريا وعقديا من أعظم القرب، وما ذاك إلا لأن فيه الذود عن حياض الشريعة والدفاع عنها، بل ومن الحكم أصلا في مشروعية الجهاد سواء كان بالنفس أو المال أو الكلمة هي الدفاع عن دين الله عز وجل. هذه مقدمة مسلم بها، لكن الملاحظ على كثير من الدعاة والمربين والمعلمين للشباب الاهتمام بهذا الجانب فقط دون الالتفات إلى البناء والتربية. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يهتم في البناء كثيرا، ولولا الوقت لذكرت بعض الأمثلة. تاسعا عدم اهتمام المحاضن التربوية باستغلال طاقات الشباب الاهتمام الكافي، فإذا لم يجد الشاب الموهوب صاحب الطاقة أو صاحب الطاقة العالية مناخا خصبا لإفراغها فقد يفرغها في مجالات منحرفة خاصة مع قلة التوجيه، وهذا أمر معروف وليس عذرا للشباب في الانحراف وتبريرا له، فالشاب مكلف ومحاسب، لكن هذا سبب في انحراف بعضهم. إن صرف الطاقات أمر مهم، وأخطر منه أن يتم التوجيه بشكل خاطئ ثم يكتشف الشاب أنه قضى جزءا من عمره في تفاهات فيحاول التعويض عن ذلك بانحراف أخطر منه، كمن يصحو ويغفو على تحليل مباريات أو فن وتمثيل ثم يكتشف تفاهة مسارح فيغيره لأخطر من ذلك كانحلال فكري أو سلوكي. وبعض الشر أهون من بعض لا شك، لكن لو كان إفراغ الطاقة الشبابية في شيء مثمر لما وقع مثل هذا الخلل بإذن الله، لأن الشاب سيرضى ويتصالح مع نفسه بخلاف الأول. عاشرا من الأسباب تجاهل وإغفال المرجعيات الشرعية والعلماء الربانيين، وهذا ملاحظ، فكلما تجاهل الناس آراء العلماء بأي حجة كانت أو شبهة كلما كثر الانحراف. قديما طعن أعداء الإسلام بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت الشريعة وبثوا في الناس التهوين من شأنهم، والهدف هو الطعن في الدين نفسه. ولما برزت ظاهرة الاستشراق أول من طعن فيه أبو هريرة رضي الله عنه، والسبب واضح في ذلك، فهو روى أكثر من 5000 حديث، ويتكرر هذا في كل عصر حتى يطعن بعلماء الأمة لأنهم هم حراس الفكر والعقيدة بعد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى، رواه الإمام أحمد. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا وأبناءنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وأبناءنا الباطل باطلا ويرزقنا وإياهم اجتنابه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وتعوذوا به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسألوه الثبات على الحق إلى الممات. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة في الله، إذا أصيبت الأمة برزية من الرزايا وأشعلت فيها فتنة من الفتن، ظهر الانتهازيون ليقتاتوا عليها وينفخوا في نارها، ويصفوا حساباتهم مع من يرونهم أعداء لهم على حساب وطن لطالما تغنوا به وزعموا إخلاصهم له، وهم يتأكلون بمصابه وأزماته ومشكلاته. فمنهم من يصفي حساباته مع الدعوة التي يسميها وهابية أو سلفية ويحملها مصائب العالم كله، بل منهم من يصفي حسابه مع نصوص القرآن والسنة مباشرة، ويستغل الحدث للطعن فيهما وصرف الناس عنهما كناطح جبلا ليوهنه. ومن الانتهازيين من يصفي حسابه مع الدعاة والعلماء والمناهج الشرعية، يريد تصفية كل شيء له علاقة بالدين، حتى رأى اندحار الأفكار التغريبية وتحطمها على صخرة الإسلام الأبية. ومن الانتهازيين من يرتزق بالأزمات ويريد بها تحقيق مجد شخصي، ولا يهمه أن يكون نافخا في نار فتنة قد تصل إليه وتحرقه. إن أمن البلاد والعباد أيها الإخوة ليس سلعة يتاجر بها الانتهازيون، ولم يرخص عند أهل الإسلام حتى ينقلوه من المصلحة العامة إلى المصالح الشخصية الآنية. إن أمن البلاد والعباد ضرورة لإقامة الشعائر، وضرورة للعيش الكريم، وضرورة لقطع الطريق على الأعداء المتربصين. ومن حوله إلى سلعة يتاجر بها فبئس ما قال وبئس ما فعل. ومن نظر إلى أحوال البلاد المضطربة وما يعانيه أهلها من كبد العيش وكلفة البقاء وهو مخلص لبلده وأهله، جمع الكلمة ولم يفرقها، ودحر الفتنة ولم يوقدها، واستعلى على مصالحه الشخصية لأجل أمته ومصالحها، فهذا هو الناصح الصادق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنصر إخواننا على الحدود، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم ولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق، وانصر إخواننا أهل السنة في اليمن. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور، واجعل ولايتنا اللهم في مرخافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن إخواننا المسلمين كل بلاء وفتنة. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد.